بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه الآيات الكريمات التي تتعلق بقصة خلق آدم عليه السلام وامتناع إبليس من السجود له، ختم بها ربنا جل جلاله هذه السورة المباركة، سورة صاد. فما هي المناسبة؟ المناسبة أن في أول السورة بيانا من الله عز وجل لتلك التخرصات التي أطلقها المشركون في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، حين قالوا ساحر كذاب، وحين قالوا إن هذا إلا اختلاق، وحين وصفوا دعوته بأنها شيء عجاب، ولما كان الحامل لهم على ذلك الكبر والحسد، ذكر ربنا جل جلاله هذه القصة في ختام السورة، حيث كان الحامل لإبليس على الامتناع عن السجود لآدم الكبر والحسد. لما شارك المشركون إبليس في هاتين الخصلتين الذميمتين القبيحتين، الله جل جلاله ختم السورة بهذه القصة تحذيرا لهم من أن يكون مآلهم كمآل إبليس، أن تحل عليهم لعنة الله عز وجل، وأن يحق لهم الخلود في جهنم عياذا بالله. أما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات، فقول ربنا جل جلاله: إذ قال ربك، إذ هذا الحرف متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر إذ قال ربك للملائكة. الملائكة جمع ملك، مشتق من الألوكة بمعنى الإرسال، وهم صنف من خلق الله يختلفون عن عالم الإنس وعالم الجن، مخلوقون من نور، مطبوعون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إني خالق بشرا، بشرا قال الشوكاني رحمه الله أي خالق جسما من جنس البشر. وسمي آدم عليه السلام وذريته بشرا لمباشرتهم الأرض، أو لكون هذا الجنس بادي البشرة، بشرته ظاهرة. إني خالق بشرا من طين، من هنا لبيان الجنس. فإذا سويته بمعنى أتممت خلقته وعدلته، ونفخت فيه من روحي، قال النيسابوري رحمه الله: لا خلاف أن الإضافة ها هنا إضافة تشريف، كما في قوله: بيت الله ناقة الله، فهذا كله للتشريف. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا بمعنى خروا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس هو أبو الجن أو هو واحد منهم، كما هو ظاهر القرآن في قول ربنا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإبليس مشتق من الإبلاس، وهو التحير أو اليأس من رحمة الله عز وجل. إلا إبليس استكبر، وكان استكباره استكبار كفر عياذا بالله. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال القائل هو الله جل جلاله: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت؟ الهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام هنا مراد به التقرير. أستكبرت أم كنت من العالين؟ العالين أي المتكبرين. قال إبليس: أنا خير منه أي من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله عز وجل: فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم من معانيها مرجوم، مطرود، مشتوم، مطرود من كل خير، مرجوم بالشهب. فإنك رجيم فعيل بمعنى مفعول. قال رب وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. واللعنة هي الطرد من رحمة الله عياذا بالله. قال رب فأنظرني، طلب من الله النظرة أي المهلة. فأنظرني أي أمهلني وأخرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، إلى يوم البعث. قال الله عز وجل: فإنك من المنظرين أي من المؤخرين الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك أقسم بعزة الله عز وجل، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين قرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين، من الإخلاص، الذين عبدوا الله عز وجل مخلصين له الدين. وأما على قراءة الباقين بفتح اللام: إلا عبادك منهم المخلصين، الذين أخلصهم الله عز وجل لعبادته، جعلهم خالصين لعبادته، فهم مخلصون مخلصون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر. قال فالحق والحق أقول. أما على قراءة الرفع: قال فالحق والحق أقول. فالحق إما أن تكون الحق هنا مبتدأ وخبره مني أو قسمي، فالحق مني أو فالحق قسمي، أو أن تكون خبرا، خبرا لمبتدأ محذوف تقديره أنا الحق، فأنا الحق أو فقولي الحق. قال فالحق والحق أقول. وأما على قراءة الحرميين نافع وابن كثير والبصري أبي عمرو والشامي ابن عامر وشعبة، وهو أحد الراويين عن عاصم، وأبي جعفر يزيد بن القعقاع فالحق والحق أقول، فالحق ها هنا تكون مفعولا به لفعل محذوف، فأقول الحق والحق أقول. لأملأن جهنم، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لأملأن اللام واقعة في جواب قسم مقدر. لأملأن جهنم، جهنم اسم من أسماء النار مشتقة من التجهم. قد مر معنا قول الوليد بن مسلم الأنصاري: شكوت إليها حبها فتبسمت ولم أر شمسا قبلها تتبسم، فقلت لها جودي فأبدت تجهما لتقتلني يا حسنها إذ تجهموا. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما أسألكم عليه من أجر، لا أطلب منكم نولا أو أجرة، وما أنا من المتكلفين، بمعنى أني لا أتكلم فيما لا أعلم ولا أتكلف ما لا أحسن، وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن الذي أتلوه عليكم ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. هذا الحين قيل بعد الموت وقيل يوم القيامة، ولا تعارض بين القولين، فإن الإنسان إذا مات، إذا فارقت روحه جسده، صار كل شيء عيانا، كما قال جل من قائل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأما يوم القيامة فالأمر أجلى وأوضح، كما قال جل من قائل: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ مستقر أي حقيقة وواقع، فإما أن يتبين صدقه وإما أن يتبين كذبه، وهؤلاء يوم القيامة سيتبين لهم حقيقة الأمر، كما قال جل من قائل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا، قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات، فإن ربنا جل جلاله يقص علينا خبرا يتعلق بمبدأ البشرية وأولها، إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين. هناك في سورة الحجر: إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وهناك في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وفي سورة الزاريات: إنا خلقناهم من طين لازب. وفي سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وليس بين هذه الآيات تعارض، بل يذكر في كل منها طور من أطوار خلق الإنسان، فإن الإنسان خلق من تراب، كان مبدأ خلقته من تراب، هذا التراب قد صب عليه ماء فصار طينا، ثم ترك حتى تخمر فصار حمأ مسنونا، ثم ترك حتى يبس فصار صلصالا كالفخار، ثم بعد ذلك استحال بقدرة الله عز وجل إلى أعضاء ولحم وعصب وعظم ودم، وكما قال جل من قائل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه أطوار سبعة مر بها خلق هذا الآدمي. الله جل جلاله أخبر الملائكة قبل أن يخلق آدم عليه السلام، قال لهم إني خالق بشرا من طين، خالق إنسانا بشرته بادية، مسكنه الأرض، سيباشر هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا البشر مخلوق مكرم، مخلوق مكرم فيه نفخة من روح الله عز وجل، فإذا سويته بمعنى عدلته فهو مخلوق مستقيم الخلقة، كامل الهيئة، جميل الطلعة، كما قال جل من قائل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يا ملائكتي هذا البشر إذا نفخت فيه الروح فمطلوب منكم أن تخروا له ساجدين سجود تحية لا سجود عبادة، فإن الملائكة عليهم السلام عباد مكرمون لا يعبدون إلا الله لا يسجدون إلا لله، لكن المطلوب ها هنا سجود تحية لا سجود عبادة، فقعوا له ساجدين. فما كان من الملائكة عليهم السلام إلا أن بادروا إلى تنفيذ أمر الله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، الاستثناء هنا استثناء منقطع، لكن إبليس لم يكن من الساجدين، أو على القول بأن الاستثناء متصل فقد استثني إبليس من جملة الملائكة لا باعتباره واحدا منهم لكن باعتباره قد سكن بينهم. وقد قال العلامة ابن عاشور رحمه الله بأن طبع الكبر والغرور كان كامنا في جبلة إبليس، لكن لم يكن الملأ الذي يساكنه مثيرا لذلك الطبع، فلما وجد مخلوق ليس من ذلك الملأ تحرك ذلك الطبع الكامن في إبليس. وهكذا جرت سنة الله عز وجل في أن الأخلاق الكامنة لا تظهر إلا عند المضائق والاختبارات، إذا حصل سفر، إذا حصل ضيق، إذا وقعت حرب، ها هنا تظهر الأخلاق الكامنة، يتبين الكريم من البخيل والشجاع من الجبان والحليم من الأحمق في تلك الأحوال في تلك المضائق. فإبليس أبى كما قال جل من قائل في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وفي سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وفي سورة الأعراف إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، ها هنا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إبليس والعياذ بالله قد ظهر فيه طبع الكبر، تكبر عن السجود. والمفسرون رحمهم الله يذكرون بأن إبليس لما كان آدم مخلوقا قبل أن تنفخ فيه الروح، كانت الملائكة تطوف به وتعجب من خلقته، وإبليس كان يحدث نفسه يقول لآدم: لأمر ما خلقت، لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. والله جل جلاله عليم بذات الصدور. لما سجد الملائكة كلهم أجمعون، إبليس استكبر وكان من الكافرين. فالله جل جلاله وهو عليم بحاله لم يعاجله بالعقوبة، بل وجه إليه السؤال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما الذي حملك على عصيان أمري؟ ما الذي حال بينك وبين السجود لآدم الذي أمرتك بالسجود له في جملة الملائكة الذين سجدوا؟ يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ثم بعد ذلك بيّن ربنا جل جلاله أن ها هنا احتمالين: أستكبرت أم كنت من العالين؟ إما أنك مستكبر على أمري، مستنكف من طاعتي، وإما أنك تشعر بالعلو على آدم. فإبليس ما تردد، قال: أنا خير منه، أنا إبليس خير منه، من آدم. ثم علل هذه الخيرية بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول له: أصلي خير من أصله، فأنا من النار وهو من الطين، والنار خير من الطين، إذن أنا خير من آدم. هكذا هناك في سورة الحجر: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. علماؤنا رحمهم الله يقولون: إبليس هو أول من استعمل القياس الفاسد الذي عارض به النص، وقد أجابوا على قوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: أننا لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار، فإن النار يكون منها الإحراق والخراب والدمار، وأما الطين فإنه تنبت به الأشجار الباسقة والثمار اليانعة والفواكه الناضجة وغير ذلك. ثم ثانيا: لو سلمنا أن النار خير من الطين، فلا يلزم منه أن يكون إبليس خيرا من آدم، لأن شرف الأصل لا يلزم منه شرف الفرع، وكما قيل: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. ثم ثالثا: يقال لإبليس: هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه قد جاء في مقابل النص. ليس للعبد مع الله اختيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا الأصل الذي ينبغي أن نعض عليه: قتل النفس حرام، لكن الله جل جلاله لما أمر إبراهيم بأن يذبح ولده إسماعيل بادر عليه السلام إلى تنفيذ الأمر، ما تردد، وولده كذلك ما تردد، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. السجود لغير الله حرام، لكن لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم بادرت الملائكة إلى إنفاذ أمر الله عز وجل. وهذا المعنى إخوتي وأخواتي كان جليا واضحا في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا عمر رضي الله عنه يقول للحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهكذا في سنة الرمل والانطباع قد كانت هاتان السنتان لعلة، وهي إظهار القوة أمام المشركين في عمرة القضية بعدما سرت بينهم إشاعة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أوهنتهم حمى يثرب، فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. ولذلك اضطبعوا، جعلوا طرف الرداء الأيمن من تحت أكتافهم ثم رموا به على الكتف الأيسر، ورملوا في رملوا بين الركنين، فألقى الله مهابتهم في قلوب المشركين. عمر رضي الله عنه يقول: هذه العلة قد انقضت، ثم يرجع فيقول: أمر فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندعه أبدا. وكذلك أمنا عائشة لما قالت لها معاذة بنت عبد الله العدوية رحمها الله: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الذين يقولون بأن الحائض تقضي الصلاة والصوم؟ فقالت لها معاذة: لست حرورية لكنني أسأل. قالت لها عائشة: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما قالت لها: لأن الصلاة فعل يتكرر في كل يوم وليلة، وفي قضائه مشقة بخلاف الصوم، فإنه شهر واحد في كل عام ويسهل قضاؤه خلال العام. لا، ما أحالت على تلك العلل العقلية وهي صحيحة، بل علمتها مبدأ وهو التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المخلول إبليس قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما ظهر منه الكبر والعصيان والكفر والجحود، الله جل جلاله قال: فاخرج منها فإنك رجيم. فاخرج منها قيل من الجنة، قيل من السماء، وقيل من زمرة الملائكة. فاخرج منها فإنك رجيم، مرجوم، مشتوم، مطرود، ترجم بالشهب. فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. أنت يا إبليس مطرود من رحمة الله إلى يوم القيامة، لا أمل لك في الرحمة، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ويوم الدين هو يوم القيامة، وبمعنى يوم الجزاء. الدين هنا بمعنى الجزاء، كما في قوله سبحانه: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فالدين بمعنى الجزاء، كما تقول العرب: كما تدين تدان، حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. اعلم يقينا أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هنا أيقن الخبيث بالهلكة، وأن لعنة الله قد حلت، وغضب الله قد نزل، فما رضي أن يكون هذا مصيره وحده، بل أراد أن يهلك معه فئاما كثيرين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. طلب من الله النظرة، المهلة، بأن يطول عمره وأن يمتد بقاؤه. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فإبليس هذا الخبيث كان يعلم بأن هناك يوما يبعث فيه الخلائق ويحشرون إلى الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله جل جلاله حقق لإبليس رغبته. وهناك في سورة الإسراء يقول الله عز وجل على لسان إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن لأجرن ذريته من الحنك كما تجر الدابة، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إبليس لما طرد من رحمة الله قال: يا ربي طردتني من رحمتك بسبب آدم وذريته فأعطني. قال الله عز وجل: لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك عشرة. قال: زدني. قال الله عز وجل: جعلت صدورهم مساكن لك ولذريتك. فهو يوسوس في صدور الناس. قال: يا ربي زدني. قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فها هنا قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هناك في سورة النساء: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهناك في الأعراف: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. منصوبة على نزع الخافض، المعنى: لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. ثم: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهناك في سورة الحجر: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هكذا يتعهد. قال: فبعزتك. ها هنا يقسم بعزة الله عز وجل. لأغوينهم من الغواية بمعنى الإضلال والصرف عن الحق. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين، يعني يا رب أنا سأغوي بني آدم جميعا إلا صنفا ما أستطيع إغواءهم، وهم المخلصون المخلصون، المخلصون الذين عبدوك وكانت أقوالهم وأفعالهم رجاء وجهك، رجاء ثوابك، وقد أخلصتهم لنفسك يا الله. هؤلاء لا سلطان لي عليهم، كما قال جل من قائل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فها هنا إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله عز وجل: فالحق، والحق أقول، فالحق مني أو فأنا الحق، والحق أقول أي أقول الحق. فالله جل جلاله أقواله كلها حق، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، كما قال جل من قائل: وتمت كلمة ربك ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فيوم القيامة ستبعث الدواب والطيور والزواحف والحشرات والجن والإنس والملائكة، الكل مبعوثون، ولكن النار عياذا بالله ليس فيها إلا صنفان: الناس والجن، كفرة الإنس وكفرة الجن، فسقة الجن فسقة الإنس. هؤلاء لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يدخل هؤلاء النار فوجا إثر فوج. والله جل جلاله يقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الجبار قدمه في النار فتقول: قط قط، أي حسبي حسبي. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل: ما أسألكم عليه من أجر. الله جل جلاله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء المشركين المعاندين: بأني لا أطلب منكم أجرا، لا أسألكم شيئا من دنياكم، لا أريد ملكا أتملك به عليكم، لا أريد مالا من أجل أن أصير أغناكم، لا أريد نساء من أجل أن تزوجوني، لا أطلب شيئا مما تتنافسون عليه، هذا كله ليس من همي. هذا المعنى تكرر في القرآن كما في قوله جل من قائل: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، قل لا أسألكم عليه أجرا. وكذلك سائر الأنبياء، هذا نبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. وهذا هود عليه السلام يقول: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. وفي سورة الشعراء كل نبي من الأنبياء يقول هذا الكلام، كما في قول ربنا جل جلاله إذ قال لقومه: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الجملة: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، قالها نوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هذه الآية تتكرر في سورة الطور وفي سورة القلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب أجرا. أما قوله جل جلاله: إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فهذه هذا الاستثناء ليس معناه أنه يطلب أجرا، بل المفسرين فيه أقوال. إلا المودة في القربى، قيل: إلا أن تودوني في قرابتي فتكفوا أذاكم عني وتصنعوا بي ما تصنعون بقراباتكم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في كل فخذ في قريش قرابة قرابة. والقول الثاني: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوني في عترتي وآل بيتي فلا تؤذوهم، لأن المسلم أخو المسلم. أو المعنى: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تتقربوا إلى الله عز وجل، تتوددوا إلى الله بالقربات والطاعات. والقول الرابع: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي بأن تصلوا أرحامكم وتحسنوا إلى قراباتكم. فعلى كل هذه الأقوال النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب أجرا على دعوته ولا مقابلا دنيويا لرسالته. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. النبي عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن التكلف صلوات الله وسلامه عليه، بل كان عليه الصلاة والسلام في كلامه يتكلم بما يفهمه الناس وما يعقلونه، ويحدث كل امرئ بما يفهم ويقبل عليه بوجهه. وكذلك في عباداته صلوات ربي وسلامه عليه كان بعيدا عن التكلف، نهانا عن التنطع، هلك المتنطعون، مه عليكم بما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا. كان صلوات ربي وسلامه عليه بعيدا عن التكلف في معاملاته عليه الصلاة والسلام، يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، يجلس مع أصحابه مختلطا به حيث انتهى به المجلس، وكان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع صلوات ربي وسلامه عليه. فما كان متكلفا في شيء من أحواله قط، إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن الذي جئتكم به ليس خاصا بكم، بل هو للعالمين، للجن والإنس. هذا المعنى قد تكرر في القرآن كما في قول ربنا الرحمن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلى غير ذلك من الآيات. فرسالته عامة صلوات ربي وسلامه عليه. كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. هذه عالمية الإسلام، إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال لهم مهددا متوعدا: ولتعلمن نبأه بعد حين. هذا الذي جاء في القرآن: وأنذرتكم به لأنذركم به ومن بلغ، وأنتم الآن به تكذبون ولحقائقه جاحدون، لتعلمن نبأه بعد حين. ولذلك لما قتل صناديد الكفر يوم بدر، وأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجروا بأرجلهم فألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، تركهم صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم جاء فوقف على ذلك الطوي وناداهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا، قد صاروا جيفا بالية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب، لا يستطيعون أن يردوا وأن يجيبوا. ولتعلمن نبأه بعد حين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. أولها في قول ربنا: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، نستفيد بأن الله تعالى قد أخبر الملائكة بخلق آدم قبل أن يخلقه، وأن مبدأ خلق آدم عليه السلام كان من الطين، ولهذا جاءت طبائع بنيه وألوانهم مختلفة كاختلاف الطين أو كاختلاف الأرض أو التربة. ففيها السهل واللين والأحمر والأبيض والأسود والحزن والصعب، فكذلك بنو آدم صار اختلافهم كاختلاف الأصل الذي خلقوا منه، فهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود وهذا سهل وهذا صعب وهكذا. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نستفيد أن الله جل جلاله قد شرف هذا المخلوق آدم عليه السلام بالنفخ فيه من روحه، وأن الله تعالى قد أكرمه فأمر الملائكة بالسجود له تحية وتكريما لا عبادة وخضوعا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أن الملائكة قد استجابوا لأمر الله وبادروا بالسجود لآدم، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، أن إبليس لعنه الله قد امتنع من السجود لآدم تعظما وتكبرا وإباء، وأن استكباره كان استكبار كفر. ويتفرع عن ذلك أيها الإخوة والأخوات التحذير من الحسد والكبر، لأن إبليس إنما وقع فيما وقع فيه بسبب هذين الدائين الوبيلين والخصلتين الذميمتين الحسد والكبر. والكفار الذين نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك بسبب الحسد والكبر. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ نستفيد منه جواز السؤال من باب التقرير، ولو كان السائل يعلم بحقيقة الأمر، فالله جل جلاله يعلم ما الذي حمل إبليس على الامتناع من السجود. ونستفيد أيضا أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيديه الكريمتين، وأن آدم وبنيه مخلوقون مكرمون، وهذه الآيات دالة على تفخيم شأن آدم عليه السلام، لأن الله تعالى خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، خلق الكونين العلوي والسفلي، وخلق الجنة والنار والعرش والكرسي والملائكة والجن، ولم يقل في صفة شيء منها ما قاله في صفة آدم عليه السلام وأولاده، ولم يأمر بالسجود لشيء غيره، ما أمر الملائكة بأن يسجدوا للعرش ولا للكرسي ولا للجنة ولا للنار، وإنما أمرهم بالسجود لآدم. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نستفيد بأن إبليس قد استعمل القياس في الاعتراض على أمر الله عز وجل، يتفرع على ذلك أن كل من قدم العقل على السمع فإنما هو متبع لخطوات الشيطان، لأن إبليس لما اعترض على أمر الله قدم ما يدعى أنه عقل على السمع على النص فأخطأ في ذلك. فهكذا كل من قدم العقل على السمع سواء كان في العقائد أو في الأحكام العملية فإنه مشابه لإبليس متبع لخطواته، وكل ما حصل من بلايا ورزايا في تحريف الكلم عن مواضعه والاستكبار عن عبادة الله فأصلها ومردها لإبليس لعنه الله، وكل من لجأ إلى القياس معارضا به نصوص الوحي ففيه شبه من إبليس. خلقتني من نار وخلقته من طين، نستفيد بأن مبدأ خلق الجن من نار، وأن إبليس ليس من الملائكة، لأنه لو كان من الملائكة لقال خلقتني من نور، وأن الإنسان قد يعمى عن الحق فيستدل بما هو حجة عليه يظن أنه حجة له. ولذلك العلماء رحمهم الله يجيبون عن اعتراض إبليس بأن خلق آدم في أصله وهو الطين خير من الأصل الذي خلق منه إبليس وهو النار. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. نستفيد بأن التكبر على أمر الله سبب لحصول اللعن والطرد من رحمته جل جلاله. قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون. استفيد بأن إبليس كان مؤمنا بالبعث موقنا بوقوعه. قال: فإنك من المنظرين. نستفيد بأن إبليس ليس وحده هو من ينظر إلى يوم القيامة، بل هو من جملة المنظرين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نستفيد بأن إبليس كان معتقدا في عزة الله عز وجل، كان مؤمنا بهذه الصفة بأن الله عزيز جل جلاله. لأغوينهم أجمعين، أنه تعهد بإغواء بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين، استثناهم. فهذا دال على أن إبليس لا يغوي عباد الله المخلصين. وقد قال سبحانه في صفة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمجموع الآيتين يدل على أن إبليس ما استطاع إغواء يوسف عليه السلام، وذلك يدل على كذب ما ينسب إلى يوسف عليه السلام من القبائح مما هو منقول عن الإسرائيليات. وأيضا يستفاد من هذه الآيات أن إبليس وعد متوسلا بعزة الله أن يغوي جميع بني آدم. ويتفرع على ذلك أنه يجب الحذر من إبليس ووساوسه، فمن وجد في نفسه تأخرا في الخير أو إقداما على الشر فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي القراءة الأخرى: إلا عبادك منهم المخلصين. نستفيد أن الله قد يقدر أسباب الشر لحكمة، فهو قد أجاب دعاء إبليس بالإنظار إلى يوم الوقت المعلوم، وإبليس مبدأ كل شر، لكن الله تعالى أبقاه لحكمة عظيمة. ولولا بقاء إبليس ما وجد على الأرض عاص، فإذا انتفى العصيان صار الناس أمة واحدة، ولم يكن الإيمان مزية، ولم يكن جهاد، ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. ولو كان الناس أمة واحدة لتعطلت كثير من شعائر الإسلام. فكان من الحكمة بقاء إبليس وبقاء ما يدعو إليه إبليس، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليستبين من يطيع الله ممن يطيع إبليس. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وعيد الله عز وجل له ولأتباعه بأن يملأ منهم جهنم. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فالنار جعلها الله دارا لصنفين من المخلوقات: الجن والإنس. فالوحوش والحشرات وغير ذلك من المخلوقات ليسوا من أهلها. وأيضا يستفاد أن من لم يكلف في الدنيا من الصبيان والمجانين ومن مات في الفترة لا يحكم لهم بالنار، فإن الله جل جلاله أقسم بأن يملأ جهنم من إبليس وأتباعه، وأتباعه هم العصاة، ولا معصية إلا بعد التكليف، والصبي والمجنون غير مكلفين. قل: ما أسألكم عليه من أجر. استفاد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب من الناس أجرا على دعوته، وكذلك كل من كان على طريقه. إن هو إلا ذكر للعالمين. يستفاد منه أن بعثته صلوات ربي وسلامه عليه إنما هي للكافة، بعثت إلى كل أحمر وأسود. إخوتي وأخواتي، تم الكلام على هذه السورة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين.